بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة ويحيى الراوي عن أبي سلمة يكون ابن كثير ابن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. سبق التعليق على هذه الأخطاء لبعض الناس هؤلاء. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستحيي. قال: إذنها صماتها. وقال بعض الناس: إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطن. أما هذا فمن العجائب، هذا والذي قبله من العجائب، هذا إباحة ما حرم الله. بشبهات مثل خيوط العنكبوت، وكم جنات مثل هذه الأقوال لبعض الناس على الفروج من جنايات وغير الفروج أيضا، كلها بلا برهان. وأبو حنيفة رحمه الله لما كان ضعيفا في الحديث، ضعيفا في العقيدة، ضعيفا في الفقه، جرى مثل هذه الاستحسانات. فما يأخذ بتفردات أبي حنيفة المخالفة للصواب إلا ضعيف مثله، ضعيف مثل أبي حنيفة أو أنزل، لأنه يصير مقلدا، والمقلد أرفع حالا من المقلد. وسواء جرى هذا القول منه وتبعه عليه مثل محمد بن الحسن وغيره من الحنفية، أو هو قول الأتباع، كله نائي عن الصواب وعن الهدى. قال رحمه الله: باب يكره من باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وغالب الحلوى كانت عند المتقدمين من العسل ونحوه، فإنه لم يكن السكر مشتهرا إلا فيما بعد، لا سيما في الأمم التي قبل، ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك، وبعده وبعده هكذا، لأن الأطباء يثبتون أنه ما كان الحلوى وما كان إلا من العسل. السكريات هذه ما كانت متكاثرة متواجدة. والحلوى إذا كانت بالعسل ألذ أغلى، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء زينب وجاء حفصة، لا مانع من تكرر الحال، أو سيأتي كلام الحافظ. عندها عسل، أهدي لها عسل، دخل عليها شأنه في مع نسائهم حيث سلم على هذه وعلى هذه، فسقته شرابا شربة من العسل. فقلت: أما والله لنحتالن له. هذه عائشة رضي الله عنها. فذكرت ذلك لسودة وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا، فقولي له: ما هذا الريح، ما هذه الريح، يعني ريح مغافير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حصة شربة عسل، فقولي لعله جرست نحله العرفط من الشجر الذي له زهر، والنحل إذا رمى ذلك الزهر من أي شجرة تكون الريحة نظير ما رماها من الشجرة، وهكذا الطعم، وهكذا شجرة كذا وكذا يخرجها كما هي، حتى إنه ما يخلط، يميز النحل، يميز السدر على حدة والسمر على حدة، السكر على حدة، إنما المخلطون هم الجامعون للعسل. أما البصير فإنه يقص هذا ويقص هذا ويميزه، ويبيع كل صنف بسعره. على هذا النحل أمين، والنحالون كثير منهم غشاش. بعضهم بلا خبرة ما يميز، ما يقصه، ما يكون له سكين حاد يقص هذا على جانب وهذا على جانب، مع التورع أيضا. فلو كان هناك اشتباك بين النحل مثلا السدر ونوع مثل السدر، يجعل قطعة من السدر بين ذاك، ولا يجعل من المراعي بين السدر ورعا، ويجعل هذا على جانب وهذا على جانب، أمانة وبركة في النحل، وسعر معروف عند الناس، الشيء جيد جيد بسعره، يعني ليس معناه أنه سينقص، لا، الشيء المعروف الجيد يباع بسعره ويتنافس فيه الناس، ومن عرف بالأمانة صار موطن ثقة. أما الغشاشون فلا ربحوا ولا سلموا ولا سلمت لهم البركة، ثم أخبرنا عن النحل أنه ما يقبل الغش فعلا، إذا حصل غش من صاحبه ما تدري إلا وهذا يتعب، هذا العود يتعب ويضعف وذاك مثله، وهكذا يهجم عليه بعض الطيور ويفتر، وما صاحب المئة عود ترجع معه إلى الخمسين أو أقل، ما يقبل الغش أشد من غيره يهلك. فإذا كان البركة تزول من سائر المواشي والبيع والشراء وما إلى ذلك بسبب الغش وبسبب عدم بيان عيب السلعة، فالنحل من باب أولى، لأنه طير شريف وقد ذكره الله في كتابه وسمى سورة باسمه سورة النحل سورة، وله من العجائب ما يذهل من الحراسة والجيش والقائد وإلى آخره، كما يذكر ابن القيم رحمه الله مملكة النحل، مملكة دولة مملكة النحل. فينصح النحالون بهذا بالأمانة والتورع، ما هو فقط أنه بل حتى يجعل جانب كذا من الورع، كل مقدار. ثم إن صاحب العلاج والتداوي سيأخذ الغالي الذي يتداوى به، والذي يريد عبارة عن إدام يأخذ لهم الإدام وكل بسعره. قال وكان رسول الله قال وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية، فلما دخل على سودة قلت تقول سودة، والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سكتني حفصة شربت عسل. قلت جلست نحله العرفط؟ فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية قالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. ما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذية من داخل بيته. وهذا لو لم يكن من باب الغيرة لكان خطيرا، إذ أنه يعفى بين الضرات ما لا يعفى في غيرهن، يحتمل من الضرة ما لا يحتمل في غيرها. قال ابن التين معنى الترجمة ظاهر، إلا أنه لم يبين ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. قلت وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد وبذلك، وأن الذي في الصحيح هو العسل، يعني الذي يحرمه هو العسل، وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش وقيل فيه تحريم مارية، وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين، الآية نزلت في الأمرين، في مارية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم غار نساؤه لماذا يستمتع بها، وفي العسل شربه عند بعض نسائه فغار الأخريات لماذا يشرب عندها ولم يجدن ما يسقينه. وفي هذا من الفوائد الصبر على القريب والبعيد. فربما يؤذى الإنسان من محبه قبل عدوه، ومن قريبه قبل بعيده، قبل البعيد. وفيه أن الدنيا بلوى، ما في الآخرة من هذا. يتزوج الإنسان أعداد من النساء، لا فيه محاكات بين الضرائر، ولا فيه أيضا أذية من واحدة على حساب أخرى، ما فيه. نحن الراضيات فلا نسخطنا، هكذا جاء أنهن يقولن كما في الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله. فالدنيا مهما صفت كدرت، وإن حلت مررت. فلا تظن أن واحدا في هذه الدنيا قد صفت له الدنيا صار يأخذ منها كما يريد ولا يكدر باله شيء أبدا، سواء كان عازبا أو متزوجا، كل يأخذ قسطه من نكد الدنيا، صاحب الواحدة والأربع، صاحب الأولاد والذي بغير أولاد، هذا يحتاج إلى أولاد ومتألم لماذا لم يحصل له، وهذا عنده من أولئك أتعاب، وهذا وهذا، الفقير والغني، هذا يكد من أجل يتحصل على المال ويظن أن الغني في غاية من السعادة، والغني أيضا في غاية من التعب والحفاظ والانزعاج على فوات هذا والبخل عليه ومحاسبة بشأنه وغير ذلك. كل يناله قسطه من هذه الدنيا سواء كان برا أو فاجرا، هي دنيا يتآكل فيها الناس تآكلا إلا من رحم الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى الولد لأبيه والأب لولده، والمرأة لزوجها، والزوج لامرأته، والجار لجاره، والقريب للبعيد، والعدو للحميم، وهكذا كل واحد يحك الثاني ويخشنه ويتعبه حتى يلقى الله عز وجل ويمحص كل بما عنده من الذنوب عند قنطرة لا يتجاوز أحد حتى يؤدي حقوق الناس. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الفتن. وفيها أيضا أن الحيل المخالفة تؤلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تألم من هذا، وفيها أن الإنسان إذا حصل عليه ضرر من جانب تجنبه، والله قال له لما تحرم ما أحل الله لك، بينما لو تركه بغير تحريم جاز، لكن تركه لاعتقاد أنه لا يريد أن يستعمله، لا أنه حرمه على الأمة. فالتحريم يطلق على الامتناع، ويطلق على الامتناع لقصد الخوف من جراء ذلك الفعل. فالامتناع مجرد الامتناع تحريم، المحرم هو الممنوع. كما ذكروا جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إن صرعي عليك حرام أي ممنوع،